الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه: إن في حكاية قصص الصالحين كثير مما ينفعنا الله تعالى به. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكثرون من الحديث عن أهل الصلاح والتقوى في مجالسهم. وذكر مجالس الصالحين وذكر سيرهم علامة صلاح القلب، لأن الناس لا يذكرون هؤلاء إلا بغية أن يحذوا حذوهم وأن يقتدوا بهم وأن يهتدوا بدلهم. وإذا كان مجلسنا هذا يعني مجلسا سريعا، فأردت أن أعرج في هذا المجلس إن شاء الله تعالى على سيرة رجل من أهل الصلاح والتقوى فيما نحسب. وكان رحمه الله تعالى محط أنظارنا جميعا، وكان رحمه الله رجلا مفضالا، وقد أطبقت كلمة المسلمين في بلادنا على احترامه وإجلاله. هذا الرجل الصالح توفاه الله تبارك وتعالى قبل عام، إنه الدكتور محمود عبد الملك عليه سحائب الرحمة والرضوان. الدكتور محمود عبد الملك رحمه الله تعالى ولد في محافظة الدقهلية في مركز مدينة بلقاس، وكان والده الشيخ عبد الملك من علماء القرآن الكريم. وكان رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه قد حفظ القرآن صغيرا، وحفظه بإتقان من والده، وظل يدرس حتى تخرج في كلية الطب، وكان من أوائل إخوانه السابقين إلى التدين، فكان من أوائل أجيال الطلائع التي وفقها الله تبارك وتعالى للاستقامة على منهج الله ورسوله. هناك قسمات مميزة في سيرة هذا الرجل وفي حياته، تلك القسمات وهذه الملامح تنفعنا وينفعنا الله بها. من هذه القسمات أيها الكرام الأفاضل أن الرجل رحمه الله تعالى كان بعيدا كل البعد عن مواطن الريب، فكان من أهل التقوى فيما نحسب، وكان يبتعد غاية البعد عن كل شائبة يمكن أن تشوب قلبه أو أن تشوب جوارحه. وهذه علامة المتقين، أن يتركوا ما به بأس وأن يتركوا ما لا بأس به. قال الحسن رحمه الله تعالى: وسمي المتقون بالمتقين لأنهم تركوا ما لا بأس به مخافة أن يدركهم ما به بأس. فكانت هذه قسمة من القسمات المميزة لهذا الرجل رحمه الله. أيضا من القسمات المميزة في هذه الحياة التي عاشها أستاذنا رحمه الله تعالى حتى بلغ نيفا وستين سنة رحمه الله، أن الرجل رحمه الله كان حريصا على قلبه، فكان لا يلتفت بقلبه عن الوجهة التي وجهه الله تعالى إياها، كان بعيدا عن الأضواء والضوضاء، فكان يحرص غاية الحرص على خمول ذكره، فيرفع الله تعالى ذكره بين أهل التخصص، فإذا ذكر اسمه عرف الإتقان. الدكتور محمود كان أبعد الناس عن هذا الأمر، كان أبعد الناس عن قضية مزاحمة غيره في مجال الرؤية والتسميع والشهرة، وكان حريصا غاية الحرص على قلبه في هذا الباب. وهذه علامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لها وأن يهدينا إليها، أنها علامة من علامات الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن قضية الإخلاص لب الدين، فلا يخلص في دين الله تبارك وتعالى إلا الخلص ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم ونحسب الرجل منهم. أيضا من القسمات المميزة لهذا الرجل أنه كان رجلا يحب الله ورسوله، وكان يعظم أمر الله ورسوله، وكان دائرا مع أمر الله ورسوله، لا يتبع حزبا أو جماعة ولا يتعصب لفصيل. ولهذا أطبقت كلمة المسلمين على اختلاف أطيافهم الفكرية على الرجل، فكان مسجده يحضر فيه الفرقاء إن صح التسمية أو إن صح الإطلاق، فتجد أناسا يختلفون اختلافا شديدا فيما بينهم في مسائل علمية، إلا أن القاسم المشترك بينهم الصلاة خلف هذا الرجل. فكان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على هذا الأمر. من القسمات المميزة لهذا الرجل الصالح أنه كان حريصا غاية الحرص على اتباع الوحيين وعلى تعظيم الوحيين، ويرفع الله تبارك وتعالى ذكره وذكر أمثاله بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فإذا كان الإنسان في خدمة هذا الكتاب وفي نصرة هذا الكتاب وفي تدبر هذا الكتاب وفي جمع كلمة المسلمين على هذا الكتاب يرجى أن يرفع الله تعالى ذكره في الدارين، ونحسب أن شيخنا كان منهم. من القسمات المميزة والملامح الأساسية في حياة هذا الرجل الصالح أيضا أنه كان يعظم العلم، وتعظيم العلم درجة أعلى من مجرد طلبه، لأن الرجل إذا أحب شيئا عظمه، الإنسان إذا أحب أي شيء عظمه، فإذا وجدته معظما له علمت بأن من اللوازم أنه يحب هذا الشيء حبا جما ملك فؤاده وجوارحه. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يعظم العلم جدا، بل وكان رحمه الله تعالى يحرر العلم ويحرر المسائل، لا يكتفي فقط بمذاكرتها ولا بقراءتها، بل كان يحرر المسائل. يعني حينما كنا نتدارس معه بعض المسائل التفسيرية، يعني أنت كنت تتعجب أن الرجل يحفظ أقوال العلماء ويرجح قولا على آخر، بل إنه يدفع الإشكالات التي قد ترد على ذهنك في أثناء المذاكرة. هذا لا يكون إلا لرجل حرر العلم، وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا الخلص من طلاب العلم الذين زهدوا في كل شيء إلا في هذا الباب. وطبعا جميعنا يعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى كان لا يخرج من بيته لصلاة التهجد بالمسلمين حتى يتم قراءة تفسير هذه الآيات كلها. يعني كان عامل مقرر ومنهج أنه لا يخرج مثلا هذا العام إلا بعد الانتهاء من قراءة مثلا تفسير الطبري. تخيل بقى، يقسم تفسير الطبري على 30 يوم يقرأ الكتاب، لا بد أن يقرأ، لو هيقرأ جزء لا بد أن يقرأ تفسيره كله وهكذا. فلهذا كانت قراءة الشيخ قراءة شبه تفسيرية. وهذا يدفعنا إلى ملمح آخر من ملامح هذا الرجل، أنه كان إذا صلى بالمسلمين كانت صلاته بمثابة الدرس التعليمي لمن خلفه. يعني شيء عجيب جدا أن الرجل كان مثلا إذا بدأ في التكبير، لا سيما في التكبيرة الأولى من الصلاة، كنت تسمع أدعية الاستفتاح، وكان يذكرها تقريبا بمختلف الروايات، يعني يأتي بالروايات الثابتة كلها حتى يسمعها من خلفه فيتعلمها. شيء عجيب، حتى إذا قرأ آية القرآن تتعجب جدا عندما يقف على الآية، على رؤوس الآية، وتتعجب أكثر في مسائل الوقف والابتداء. وطبعا دي لا يتقنها إلا المتقنون، وهذا علم، علم كامل كامل اسمه علم الايه؟ الوقف والابتداء. فكانت صلاته بمثابة الدرس التعليمي لكل من خلفه. من القسمات المميزة لهذا الرجل الصالح أنه رحمه الله تعالى كان يحرص على إعلاء كلمة الله في أرضه. وقد يعني صحبت الشيخ أكثر من 7 سنوات فما وجدت منه إلا هذا المعنى. الرجل كان حريصا جدا، لا سيما في 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 سنوات معينة كان حريصا جدا على إعلاء كلمة الله في أرضه، وكان حريصا جدا على إظهار إسلاميته بكل اعتزاز. أنتم تعرفون أنه في الأحداث التي مرت بها بلادنا كان بعض المرتزقة مجرد أن يروا أي سمت إسلامي كانوا يبطشون بصاحبه أيا كان انتماؤه، صح ولا لا؟ وكان الدكتور محمود يعرف هذا جيدا، بل إن المنطقة التي يعيش فيها يعني كانت منطقة ساخنة، وكان يخرج إلى الناس ويرتدي كوفية شهيرة جدا مكتوب عليها مصر إسلامية. وأنا قلت له يعني أنا خشيت أن يبطش به السفهاء، فيعني كان لا يسمع في هذا الأمر لأحد، لأنه كان يريد أن يظهر هويته الإسلامية للجماهير. من القسمات المميزة للدكتور محمود عبد الملك الديانة في الإقراء. مفيش حاجة اسمها أن أحدا يأتي للقراءة عليه يمر كده، لا بد وأن يقرأ القرآن كما تعلمه الشيخ من مشايخه، مسألة منتهية. أذكر أول يوم ذهبنا إليه وكان معي يعني بعض الأفاضل، فإحنا قلنا ده إحنا مش هناخد 2-3 ولا 7-8 شهور وناخد الإجازة، الموضوع سهل يعني. فذهبنا في أول مرة وتعرفنا على الشيخ وقال لا بد أن أستخير وأشياء من ذلك، وبعد كده إيه استخار الشيخ وجلسنا وبدأنا نقرأ. وأذكر جيدا أول مجلس ده وكنا بنقرأ طبعا إيه الفاتحة وكنت أنا وصاحبي نقرأ عليه، فقرأ صاحبي في بداية الأمر الاستعاذة والبسملة، وظل الشيخ يوقف الأخ مع كل حرف تقريبا، يعني قعدنا في الاستعاذة والبسملة دي ساعة وانقضى المجلس حق. وهكذا يعني أذكر أن احنا لما خلصنا يعني جزء من البقرة يعني كاد قلبي أن يفرح وأن يطرب، لأن احنا كده يعني إيه عدينا يعني زي ما بيقول. فكان الشيخ حريصا وكان دينا ولا يقرئ أحد إلا أن يكون فيه شيء، يعني مش أي حد يقرأ على الدكتور، دي مسألة منتهية، مش أي حد، لا بد أن يستخير، ويعني قصة كده لغاية لما ربنا يشرح صدره لهذا الإيه لهذا الإنسان. يعني أيضا من القسمات المميزة للشيخ أنه كان لا يحرج يعني الرؤوس، يعني ممكن مثلا يبقى جاي حد شيخ معروف في الناس أو رجل له وجاهة في الناس ويريد أن مثلا يستفيد من الشيخ، وطبعا الشيخ لن يتنازل عن شرطه في الإقراء، فماذا يفعل؟ أحيانا ممكن يعتذر بشكل عام عن الجلسة أو كذا حتى لا يحرج هذا الإيه؟ هذا الرجل، حتى لا يحرجه بين الناس. وهذا يعني من جميل خلق الرجل ومن نبيله خلقه، إنه ما يريدش إحراج هذا الشيخ. يعني أنا أذكر أن إمام مشهور جدا في مدينة المنصورة، مشهور جدا، ويعني الناس يقتدون به في أماكن كثيرة وفي مساجد كثيرة. طبعا ده جاي يقرأ، طب هيقعد في المجلس، طيب الشيخ لو قرأه يقينا يقينا على شرط الشيخ وعلى مذهبه صاحبنا ده هي إيه؟ هيتشرك يقينا، زي ما أنا قاعد كده قدامكم أنا متأكد اللي كان هيحصل فيه. طيب ده ستسقط هيبته ولا لا قدام الناس؟ ستسقط هيبته، واخد بالك انت ازاي؟ لا سيما وان برضو بعض الناس اللي قاعدين يعني ناس عادية. فالشيخ انا كنت معاه في هذا المجلس وكان نازل من بيته وكان هيقرأ عادي خالص، ولما جاء الرجل يعني تعلل الشيخ بان صحته ضعيفة وانه تعبان شوية وقال، ففهمت طبعا انه لا يريد ان يحرج من هذا الرجل. من القسمات المميزة الجميلة في الدكتور محمود رحمه الله تعالى أنه كان رجلا زاهدا في الرئاسة، الرئاسة رئاسة المشايخ، حتى في الأوقات اللي كانت الدنيا فيها الناس تتنافس على هذا الأمر كان أبعد الناس عنها، وكان كلما حاول البعض يعني أن يجتذبه إلى ذلك ابتعد غاية البعد عن هذا الأمر. ولما خير أن يترك مسجده وأن يدخل إلى مساجد كبرى رفض رفضا قاطعا، يعني عرضت عليه في مدينة المنصورة مساجد كان في وقتها من الجنون إن حد يرفضها، يعني مسجد زي الجمعية الشرعية، مسجد زي مسجد التوحيد، مجمع الإيمان، غيرها من المساجد دي أكبر مساجد في مدينة المنصورة ويصلي فيها الألاف، يتركها الرجل رحمه الله تعالى ليظل مصليا في مسجده الذي صلى فيه طيلة تقريبا أكثر من 30 سنة رحمه الله ورضي الله عنه. ابتلي في آخر حياته رحمه الله تعالى بمرض فصبر وصابر، وكان رحمه الله تعالى خير مثال للثبات على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي ابنه الدكتور عبد الرحمن فيقول كان أبي رحمه الله تعالى رغم مرضه الشديد ورغم ضعفه الشديد، بل في بعض الأحيان لا سيما في الفترة الأخيرة كما تعرفون كان الشيخ يعني أحيانا يكون خارج الوعي من شدة الألم رحمه الله، قال وكان إذا أقمناه حتى يجدد وضوءه يقوم من على السرير تلقائي تلقائي فيضع رجله اليمنى في الحذاء ويسمي الله تبارك وتعالى رغم أنه خارج الوعي. الرجل اعتاد السنة، يعني صارت السنة بالنسبة له سجية منهجا للحياة. وكان رحمه الله تعالى دائم الذكر، وقبل وفاته رحمه الله قال لي يعني ابنه أنه قد رأى رؤيا، الشيخ رأى رؤيا وقصها عليه أنه قد صعدت روحه إلى أعلى درجة في السماء، و يعني الدكتور عبد الرحمن حدثني وقال لي أنه يعني خرج من هذه الرؤيا متهللا رحمه الله تعالى. شاء الله تبارك وتعالى أن يبتلى الرجل بمرض شديد، والأطباء ذكروا في الفترة الأخيرة أن يعني هذا المرض مرض يعني مرض الموت، وطلبوا منا أن نتفقده، فطلبت هذا والشيخ يعني تقريبا كان قد امتنع عن الناس لأنه كان لا يريد أن يراه أحد بهذا الإيه الحال الذي وصل إليه. فكان آخر عهدي بالشيخ في شهر شعبان قبل وفاته بأسبوعين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. تكريم الله سبحانه وتعالى لعبده الدكتور محمود، من الله عليه بشهود رمضان العام المنصرم، فدخل عليه أول يوم من أيام رمضان، ولو تذكرون كان يوم جمعة أول رمضان سنة 1441 كان يوم جمعة. الشيخ توفي رحمه الله تعالى قبل غروب الشمس، وأدركت هذه القضية زوجه الدكتورة أم عبد الرحمن، دخلت تتفقده فوجدت الشيخ رحمه الله تعالى في وقت خروج الروح، وقالت يعني رأت خروج روحي كما ينسل المؤمن من الماء بيسر وسهولة، ثم شهد الشهادتين رحمه الله تعالى وفاضت روحه مبتسما، ظل مبتسما رحمه الله تعالى ابتسامة الشهيد حتى يوم السبت في تمام الساعة 12 قبل نزوله وقبل إغلاق الكفن. يعني شيء عجيب، واحد يتغسل ويقفلوا له فتحة الفم وهو مبتسم، وظل هكذا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه حتى فضت روحه وغسل في اليوم الذي يليه، وظل هكذا رحمه الله حتى يعني وفقنا الله ووفق بعض خاصة أحبابه إلى تقبيله بين عينيه قبل إغلاق الكفن. يعني الشيء ده، الصورة دي، هذه الصورة الذهنية لا يمكن أن تفارق ذهني ما حييت طبعا، ولا أن تفارق ذهن من رأوه، لأنها كانت بمثابة بداية حفل التكريم لرجل نحسبه كان صالحا. وما كان يفر منه الدكتور محمود عبد الملك في الدنيا رأينا ضده يوم وفاته، فالرجل الذي كان حريصا كل الحرص على البعد عن الشهرة اشتهر شهرة يعني في القطر المصري أحسب أنه لم يشتهر مثله أحد في يومه. الناس كلهم كانوا يخافون في وقت كورونا إن حد حتى يقول له واحد سلام عليكم، اجتمعت الآلاف من كل مكان. وأنا أعرف أناسا أتوا من القاهرة لا يعرفوا الدكتور محمود ولا سمعوا عنه أحد، ومثلهم عشرات بل مئات، وساقهم الله سوقا إلى هذا الرجل. أثرت في نفسي جدا هذه المسألة، وخرجت منها وقد تعلمت أن العبد إذا رأى الله تعالى صدقه واختبره فصعد إلى الله تبارك وتعالى صدقه، أن الله تعالى يكرمه في الدنيا قبل الآخرة. رحم الله تعالى الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين. اللهم اغفر لنا ولمن سبقونا للإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعف عنا وعن المسلمين، واغفر لنا وللمؤمنين، واجمعنا مع رسول الله في الجنة. اللهم اجز عنا عبدك الدكتور محمود خيرا، وارحمه وارحم مشايخنا وعلماءنا ومن سبقنا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اللهم احفظه، اللهم احفظ شيوخنا وعلماءنا من الأحياء يا رب العالمين، وامدهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والعجب والغرور وحب الظهور. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأمة محمد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لنا ولأمة الإسلام يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.